خايف ليه؟ لسه السؤال موجود، ده سؤال الوقت اللي احنا فيه، الوقت اللي فيه أزمات وفي شدة وفي بأس وفي ضيق وفي اللي احنا كلنا عايشين فيه، لأن كلنا في سفينة واحدة. هو السؤال ايه اللي مخوفك؟ اه خايف من بكرة، خايف على عيالي، خايف على مستقبلي، مش لاقي اكل، طب اعمل ايه؟ مفيش حلول. بدأ الموضوع يبقى فيه شك، وصل الى الشك في ذات الله سبحانه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، حتى لو ما قلتهاش الشيطان شغال عليها. الشيطان يعدكم الفقر، دي شغلته، لحد ما يشككك في من قال عن نفسه بحق تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قلبنا موجوع على بعض، عشان كده خرجنا من خريطة البرامج وجينا ننقذ ما يمكن إنقاذه من المعاني المهمة، ونقدم حلول عملية مع السادة العلماء. ومعانا النهاردة أستاذنا الأستاذ الدكتور أشرف السيوطي. مرحبا فضلت الدكتور.
أهلا وسهلا. مرحبا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام.
حضرتك في وسط الناس، وسط الطلبة، وسط الدارسين، وفي في في المجتمع العلمي والأكاديمي والدعوي كذلك في المساجد، ولك تاريخ في هذا، ولك مؤلفات في 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 علاج مشكلات حقيقية، أخرها كانت أزمة كورونا وما إلى ذلك. لكن الناس دلوقتي بتعتبر أي كلام في الإيمان كلام نظري، يعني خايف وأنا بقول كده أنتوا لسه هتكلموني كده، روح قالب على حاجة تانية. في حلول، في حلول إيمانية حقيقية، حلول إيمانية عملية تطبيقية من خلال الكتاب والسنة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأزمات الناس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالى بس نروح مع بعض لحاجة أنا كاتب فيها كتاب اسمه منهجيات القرآن الكريم.
منهجيات
القرآن الكريم. الله. المشاهد الكريم فاكر إن الدين بتاعنا دين روحي فقط، دين مجرد أن تتعلق بالسماء دون أن تسير خطوات نحو بناء الأرض وعمارتها. يبدأ الخلل هنا. يبدأ الخلل أن أنت شايف أن الإسلام دين منعزل عن واقعية الأمة أو عن واقعية الدنيا، فديجي تقول له ده احنا عندنا حلول في دين الإسلام، يجي يقول لك إيه يا مولانا، احنا عاوزين حاجة عملية يا ابني. ما الإسلام هو دين واقعي. لذلك المنهجية الأولى التي يجب أن يراعيها المشاهد الكريم إن الإسلام هو دين فيه حلول.
يعني لو قلنا إسلام
لم يفصل،
ليس دين الصوامع.
أيوة.
بمعنى لا، دين صوامع العبادة وصوامع القمح.
جميل،
إذا صح.
جميل
هذا
جدا، عمارة. لذلك أنا دايما بقول في منهجيات الإسلام المشاهد الكريم، لما نقول له إحنا قناة اجتماعية ودينية، احنا دعاء في المساجد، يقول لك يا مولانا نبعد عن الموضوع ده، اقول له لا، ما انت مش فاهم بقى حقيقه المنهجيات الاولى التي يجب ان تعتقدها، ان انت بدال مسلم، بدال انسان تمشي على البسيطه، اعلم ان هذا الاسلام يقدم لك حلولا عمليه. ارجوك افهم، افهم ان احنا دين مش منعزل بدايه. لذلك يرتاح قلبك حينما يتكلم اشرف السيوطي، ويرتاح قلبك حينما يتكلم الشيخ الامام الحبيب الدكتور مصطفى. ليه؟ لان احنا بنقدم لك مش حلول سماويه، بنقدم لك حلول ربانيه ارضيه تتعامل مع عماره الارض. النقطه الثانيه بقى، يبقى المنهجيه الاولى ارجوك افهم وارجع، الاسلام دين يبني ويعمر الارض، مش دين زي ما انت شايف لما اجي اقول لك قال الله تعالى تقول يا مولانا عاوزين حاجه. لا، هو ده، ما انت لازم تعتقد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما شجر بينهم. لذلك اللغة العربية ترجعنا في كل ما شجر بينهم.
الله.
لذلك المعاني القرآنية والمنهجية في كل ما شجر بينهم، من أمور الاختلاف الآن الحادثة في أمور الرزق، في أمور الاختلاف بينك وبين زوجتك، في أمور تعليمك، فيما شجر بينكم، العموم الذي يدل على منهجية أخرى يجب أن يراعيها المسلم. تفضلت الشيخ، تعالى، أنت خايف ليه؟ خايف ليه؟
ده عنوان حملتنا.
هو انت خايف ليه؟ خايف لان انا في الدراسه وهطلع اشتغل ايه؟ ده الوضع الاقتصادي العالي قوي بيقول ان احنا يعني ادنى درجه من درجات الاقتصاد في العالم، والجنيه والدولار وما الى ذلك. هنربط ان في الرزاق لازم، يا جماعه ما هو ده لازم الربط الاول. ثانيا، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، وده انا هعنون بيه في الحلقه، المشروعات الصغيرة الفردية. نقول تاني، المشروعات الصغيرة الفردية، وهدي نموذج واقعي من وسط البلد عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد بيسأله، يقول له معلش أنا عاوز، قال له عندك حاجة في البيت تبيعها؟ قال له نعم، شيء يسير. جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع دكتور مصطفى والمشاهد الكريم، النبي عاوز يعمل معاه إيه؟ فقال له روح هات ده بيعه، بيع واشتري، يقعد فكرة الحركة اللي أسسها ربنا كمنهجية عامة في سورة الجمعة على ما سنذكر. اسمع، هات ده اشترى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له خذ الفلوس دي اذهب فاشتري بها حطبا، ثم بعد ذلك احتطب، ثم بعد ذلك الراجل ده
لأنك لمدة 15 سنة.
الله، شايف الكلام
ده؟ ده منهج فعلا، منهجية زي ما
اقول لك، المنهجية الاقتصادية بقى والتنموية. اشتغل على نفسك وشوف ايه اللي عندك من مهارات. النبي قال له طب انت عندك حاجة؟ ما عندكش مهارات خالص، عندك حاجة تقدر تبيع وتشتري فيها؟ مش احنا قلنا زمان المشروعات الصغيرة بتبدأ من مهاراتك الذاتية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيه إيجابية الذات. عندك حاجة طب قليل اشتراه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليه؟ ليعوده أن العمل أفضل، وليعوده أن استغلال مهاراتك الذاتية أفضل،
تحوله من متسول لتاجر.
مش بس كده، ده بيقول روح بقى احتطب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لئن يذهب أحدكم فيحتطب، يعني الحديث
له أن يتكفف،
أن يتكفف
سأله أو منعه،
سأله منعه. يبقى فكرة تم تيجي، يعني لسه كنت بتكلم مع أحد المسؤولين هنا في القناة، في بنوتة كده في وسط البلد من 11 سنة، أنا منطقة وسط البلد بحبها وبحب أمشي فيها الفجر والصبح،
جميلة طبعا مصر.
وعزمين بقى جزء من المشاهدين يجوا يقعد معانا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يجي يا شيخ مصطفى، البنوتة دي كانت بتروح بسندوتشات، تفعل ما عندها سندوتشات توزعهم على الموظفين هناك في وسط البلد عشان ما نعملهاش اعلان.
ووسط بقى مليانه شركات وموظفين،
شركات وموظفين، وتقعد تشتغل بالسندوتش والتاني وتبيعه وتبيعه من 11 سنه. بعد 3 4 سنين ابتدت تاخد محل بسيط جدا، وابتدت تعمل منتج خاص بيها لغايه لما اصبح براند في وسط البلد معروف
ما شاء الله، من سندوتشات،
سندوتشات عاديه جدا. كانها سمعت رسول الله، لا هي فعلت الطاقة الإيجابية اللي عندها. الشاب دكتور مصطفى عاوز يطلع يشتغل بالشهادة،
يلاقي كل حاجة جاهزة،
كل حاجة موجودة. فالبنودة دي ربنا يبارك فيها اشتغلت على مهاراتها واللي تعرفه، ابتدت تتعب سنة وتطلع تشتغل وتوزع السندوتشات. بعد كده نما مشروعها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا السائل، قال له انمو مع نفسك وروح واحتطب حتى تجد قوت يومك. بعد كده اللي بيحصل، عملت المحل بتاعها.
لا خصر. والنقطة مهمة ان المجتمع ما رفضهاش،
جميل.
تعاون معاه، اشترى منها لحد ما
على فكرة
يعني بالعكس تبقى محبوبة ويشجعوها.
الله
بس تنزل الميدان مش كده؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس، بص خلي بالك ما تبصش لحد. هو قال له روح اشتغل وزير، هو قال له روح خليك جنبية هنا مستشار، هو قال له معلش روح هات شهادة الهندسة بتاعتك، ولا قال له روح احتطب
عندك ايه
يعني من اخر خالص. ارجوك خايف ليه وانت عندك حتى قدرة بسيطة ان تحتطب؟ لذلك النظرة اللي حضرتك بتقول عليها، افترض ان العالم كله قال ان الدكتور اشرف ازاي يشتغل في سوق خضار، عادي اشتغلنا والله، واشتغلنا قبل كده في مجال المحارة، واشتغلنا قبل كده في حاجات يعني صناعات بسيطة، اشتغلنا احنا في الواقع، وحضرتك قصصك معروفة معانا حينما نتكلم عن جانب اجتماعي. كلنا بدأنا
مذكرات عظماء، مذكرات رؤساء، إذا الرئيس السادات الله يرحمه
لعيبة كورة
اشتغل شال في السوق على جميل. احنا بنتكلم على حد زعيم وهكذا كتير يعني.
ما هو دلوقتي
وسيدنا رسول الله
صلى الله
سيد
عليه
الزعماء
وسلم. صلى الله عليه وسلم
يعني احتطب وباع واشترى، وكان في مرحلة من حياته يعني عمل المعادلة اللي ما تتعملش، مجتمع السوق كله ربا وهو يتاجر بالحلال ويكون أمهر التجار في خديجة، يعني موضوع.
لذلك أنا عاوز أقول على حاجة، كافح الفقر ليس باعتقاد كما يقول الوعاظ أن النبي كان فقيرا. النبي لم يكن فقيرا حقيقة،
دي فكرة غلط.
يعني بص، أنا ما أجي أقول كافح الفقر أقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المساكين. يا جماعة يحب المساكين زهدا، لأن أحسن وأعلى درجة من درجات العلو في مجال الزهد أن تزهد فيما تملك.
وهو مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا أن نستعيذ بالله من قمة الشر من الشيطان الرجيم، مش بس واعوذ بك من الكفر والفقر.
نعم. لانه
كفر مش حبيب لينا. لو كان رجلا لقتلته. كلم سيدنا
علي. لذلك نعود لنقطتنا. بعد تفعيل الجانب الجميل بتاع الايجابيه المحمديه في الاحتطاب في اخراج مهاراتك، ارجوك اعلم ان انت بتكافح الفقر، مش زهدا ووعظا وارشادا ان تقول للناس كونوا فقراء وان تاتي بالامثله الموجوده والصحيحه، ولكن كما ذكرنا قبل ذلك في باب السنه النبويه على ما سنشرح، ان مش كل حديث تيجي تنشره ده في ربط ما بين الاحاديث بعضها البعض من اجل ان تفهم منهجيه الاسلام.
طبعا شغل فضيلتك يعني في عالم في شغل في علم الحديث. نعم. بتاعه كده ان ما ينفعش
تاخد نموذج بس تقول لك
وده خطر في الدعوه.
فالوعاظ بيشتغلوا على حدة كان النبي فقيرا ولم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم من الشعير قط، ولا كل الكلام ده كله موجود
ده بعدما خير أن يكون نبيا. نعم. ملكا
صلى الله عليه وسلم.
يعني المسألة اختيار.
تم صلى على النبي
صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
والسلام هل كان فقيرا؟ لا، لم يكن فقيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أولا مش هو كان المساعد بتاع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين؟ كان تاجرا.
نعم.
وكان يأخذ يعني مالا من هذا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح نبيا كان يأتيه من الغزوات الخمس وهو حق الله تعالى، كيف يكون فقيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مسؤول عن 9 بيوت، هل سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده مرة من مرات؟ فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم
ده كان يستدين للسائلين
الله
حتى يعطيه.
هي دي اللقطة التي يجمع فيها بين الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم بالبلد كده كان مستورا كريما مضيافا
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم كان مستورا كريما ومضيافا
كالريح المرسلة
صلى الله عليه وسلم. فالنبي لم يكن فقيرا قط، بل كان مستورا وميسورا ولكن لغيره. كم ساعد النبي صلى الله عليه وسلم الفقير، وكم كان بيته صلى الله عليه وسلم مفتوحا للصغير والكبير. ده الفرق.
قال له جئتكم اذهبوا الله. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
فالنبي لم يكن فقير. طب انت يا عم اشتغل وخلى عندك كل بص على فكره برضو جاني فكره اقتصاديه دلوقتي الكلام بيجيب بعضه. تعدد موارد الدخل بيعمل ستر حلو قوي.
الله
الله عليك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان انا نبي واخد اجر، لا خالص. مش عيب ابدا تكون ليك موارد متعددة عشان تقدر تشتغل كويس، والشاهد في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدر تستر بيتك، فمش عيب قوي ان انت تشتغل في شركة بعد الظهر، ومش عيب ابدا ان انت تكون سواق بعد العصر، ومش عيب ابدا ان انت تشتغل باي من انواع الاعمال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
الناس عشان ما نبقاش بعيد عن الحقيقة دكتور، وحضرتك ميداني داعية ميداني واكاديمي ميداني بتعمل كده في الغالب.
تشتغل على نفسها.
والله أكثر. العظيم انا من سنوات بعيدة مش قريب كمان ركبت التاكسي الابيض ده في مصر عندنا عشان اللي بره مصر يعني كده، ودردشت مع الاخ السائق يعني ففوجئت والله. وهذا الكلام انا بقوله افتخارا بهذا الرجل وبامثاله. طلع لي البطاقة بتاعته حاصل على دكتوراه في قسم الحيوان كلية الزراعة.
الله أكبر.
وشغال على سواقة التاكسي يعني احمل حذائه على رأسي.
المفاهيم تتغير شوية.
بالظبط. هي مسألة
مفاهيم. عاوز اقول لك على حاجة، ما هو دايما بيحصل دروب جدا ما بين الحكومات وما بين الافراد. ليه؟ لان كل الناس معلقين نفسهم على ايه؟ على الحكومات. الحكومة ما شغلتنيش، الحكومة ما ادتنيش، الحكومة ما عملتليش، الحكومة. لكن الاصل ان الحكومة ترعى هذه المنظومة. ترعى يعني ايه؟ تعمل قوانين. نعم. تشتغل على حقوق الافراد والمؤسسات وما الى ذلك بس. ولكن انت اخرج اشتغل زي ما البنت تشتغل في وسط البلد، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل الاحتطاب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تعدد لموارد الدخل.
يعني انا اهلي علموني وادوني بكالوريوس تجاره ولا ليسانس اداب عشان تلاقيني قاعد
اقف عندك
على الرصيف،
اقف عندك يا مولانا
ببيع شويه مناديل،
اقف عندك يا مولانا.
ده كلام الناس.
هو كلام الناس. هو شهادته اعظم من النبوه؟ شهاده الولد ده الدكتوراه بتاعت الدكتور اشرف ولا الاستاذيه بتاعت اشرف دي هل اعلى من شهاده الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
هل اعلى من هذه الشهاده التي اخذها النبي صلى الله عليه وسلم على العالمين؟ مش اعلى. ده احنا بنشتغل دلوقتي في حدود ايه؟
عايز تقول ايه يعني؟ انا
نبي وكان معه اعلى الشهادات.
وكان يتاجر
ويبيع ويشتري وكان يرعى غنم قبل ذلك، وكان من عائله شريفه ومن عائله كريمه وما الى ذلك، وما قالش لنقعد.
ودي صفة الأنبياء كلهم كانوا رعاة للغنم. حتى أنت يا رسول، حتى أنا كنت أرعى غنم على قراريط لأهل مكة عادي خالص، ويقول كده.
قال ابن حجر رضي الله عنه،
رضي الله،
وعلة أن يعمل الأنبياء بالرعي. إيش معنى الرعي؟ ما شوش نجارين ليه؟ الرعي بيكون في مكان عامل إزاي يا دكتور؟
غالبا مفتوح وصحراء
فيكثر التأمل في آلاء الله اولا، في نعم ربنا. لما تشوف انت شغال في مكان
فنان مفتوح. ابن حجر
رضي الله
تأمل بحبه قوي
بتقول فيكثر التأمل في آلاء الله ونعمه.
يا سلام.
مش بس كده، ويكثر التحمل لما ابتلانا الله جل وعلا به بجسد خلقنا الله له. يعني ايه؟ يعني الله تعالى خلق لنا الاجساد مش عشان نقعد في التكييفات ونقعد في المراوح، لا اشتغل.
لا، وراعي الغنم يلف على رجليه طول النهار والشمس وحر
التحمل.
يا سلام.
فاخشوشنوا الموضوع كله اللي احنا خدنا على الطرف. هتقول لي يا مولانا ده احنا ما عندناش الموبايل، قالوا بيصرف اكتر من 19 مليار جنيه. 19 مليار جنيه ده الافراد العاديين، انت روح شوف اي موبايل لازم يكون سمارت موبايل، وشوف الباقه بتاعتك بقد ايه، وشوف اليوتيوب بقد ايه، وشوف الكلام ده كله. اخشوشنوا يا جماعه. هل كانت كلها، انا اعتقد اعتقاد تام ان 19 مليار جنيه او يعني المليار دولار دول يقدروا ينموا قرى كثيره جدا بس من خلال الموبايل اللي بيلعب بيه الاولاد. الموبايلات دي في الاغلب تكلفه زائده كثيره جدا،
تكلفه نفسيه وتكلفه اجتماعيه ومشاكل، وجي منها البلاوي كلها. يعني يا ريتها افادت يعني الفايده. نعم. اللي صرفناها عليه ده موضوع تاني.
طب منهجيه تذكرناها. تمام. بص الموبايل بيشتغل ايه بقى؟ الموبايل او غيره في حاجات كتيره جدا يعني.
وسائل كتير،
وسائل كتيره جدا. نوع من انواع الزياده الكبيره جدا على الدخول وعلى دخلك انت كفرد. اولا
والاستغناء عنها، الاستغناء عنها او استبدالها باقل مش هيوقف الحياه يعني. هي دي
يعني بقى. لذلك المنهجيه بقى الاخيره اللي احنا ممكن ناخدها حته من بات وعنده قوت يومه.
اللي هو الحديث،
الحديث النبوي ان كان فيه شيء، ولكن
هو حسن امنا في سربه معافا. أيوة. في بدني عنده قوت يومه
فقد حيزت له الدنيا.
ده عايز مفهوم وتركيز، ازاي حيزت له الدنيا؟
ايوه ليه بقى؟
لان انت دلوقتي المادي.
هي دلوقتي انا عاوز بس اركز على موضوع الموبايل والحاجات اللي فيها طرف زياده نقللها.
أيوة.
وده واقع عملي. انت دلوقتي مش تبقى فقير، انا اسف، وبتقول ان في فقر وبتدفع كل شهر باقات انترنت وباقات كذا وكذا وكذا وما بتستخدمهاش.
احنا يا جماعه مش بنقول كلام يزعل، احنا بنحاول نفكر في حلول. نعم. بس هو ده الفكر.
الدخول اللي هي ضاغطه على البيوت يجب ان تقلل. طب معلش هنتقل لحاجه تاني.
اتفضل.
احصائيات رسميه، وطبعا ده ما يزعلش من المطاعم. جدا. انت زمان لما كنت في البيت بتاعك بتعزم اهلك كل فترات متباعده، فترات متباعده على عزومه بره، كنت بتتكلف كام؟ ودلوقتي الشباب في الوجبات السريعه بيتكلفوا كام؟ والمحلات الكبرى التي بتعمل اعلانات كبيره جدا بتكاليف باهظه جدا وتلهس اليها النفوس بتتكلف كام؟
بس نمط الحياه اتغير.
عودا الى البيوت.
عودا. أيوة. ده بقى الدعوه بقى.
عودا الى البيوت
تاني.
يا جماعه احنا
اللي هو الاكل الصحي.
أيوة.
اللي هو يبقى فيه بركه
تاني عن
اللي نتلم تاني. يعني احنا المجتمع المصري بدا من تحت، وكانت الايادي بتخبط في بعض على الطبليه،
وده كان فيه بركه.
وكان بركه.
وعلى فكره مش فيه بركه، في اتحاد الناس في في في, في الشعور المتبادل الاسري او الاسري، الناس كلها بتحاسب بعض.
ابعاد اجتماعيه ونفسيه عظيمه جدا.
بالذات نعود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي حيزت له الدنيا؟ بس انت عاوز ايه من الدنيا؟ مش انت عاوز انت تنام كويس؟ انت مش عاوز موبايلات ليل ونهار؟ يعني بص العينين عامله ازاي والقلب متعلق بايه والتيك توك والكلام ده، مش عاوز ده. عاوز تبيت امنا. امنا راضيا بالله جل وعلا، وعندك قوت يومك حتى ولو قل. يبقى انت عاوز حاجه من الدنيا اللي انت تعيش في امن وتعيش كمان وعندك لقمه يومك. لذلك الدنيا هي
لا كده. مش عايز لقمه يومي.
انا عايز
افكر لسنه لقدام. وده سبب الشقاء مش كده؟
اكيد. اطعمهم من جوع
وامنهم من
انت خلص. عندك ده يبقى حيزه الدنيا ولا ما حيزتش الدنيا. طيب اللقطه اللي حضرتك برضو فتحتها. دائما يقلقنا المستقبل.
ده الشبح.
الشبح اللي هو ايه؟ ما تخافش ومعاك ربنا. لان انت اولا تفكر في مستقبل قد لا تكون فيه. دي اشكاليه كبيره جدا ان انت قاعد تفكر في السنه الجايه واعمل ايه وممكن اصلا قدر الله تعالى سابق الا تكون في هذا.
وده واقع الحياه ما بيزعلش
يوم وليله. الواحد بينتقل الى الله جل وعلا. يبقى انت لا يقلقك المستقبل لانك قد لا تكون فيه اصلا. النقطه الثانيه موضوع عشان بس ما نعملش تضاد ما بين انت يكون عندك طموح واستراتيجيات وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك
من الدنيا.
نصيبك من الدنيا الذي يعيشك والذي يعيشك والذي يقيم صلبك فقط لا غير. فالتفكير المستقبلي الذي يرهقك دعه. دع الامور تسير شيئا فشيئا.
خد اسبابك المتاحه وما تفكرش اكتر من اللازم.
الجزء الاخير منهجيه عظمى بقى. ربنا قال فامشوا وكلوا. الفاء للسرعه. ارجوك اشتغل. ارجوك اجري في الارض. امشي امشي مش تجري يعني اسعى. فاذا سعيت ضمننا لك الرزق. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مع المنهجيات اللي احنا ذكرناها والتدابر في الامر ومع عدم الخوف من المستقبل الامور هتمشي ايه؟ هتمشي بسيطه جدا.
اذا احنا بني ادمين ومكرمين بس محتاجين يقين النمله.
الله عليك.
مش كده؟
احسنت.
يعني أحسنت. النمله دي مليانه يقين محتاجين ناخد منها شويه
لان المستقبل متعب جدا مرهب. والتفكير فيه يرهق الاعصاب ويرهق الذهن ولست محصلا شيئا ترهق من خلاله ابدا.
الله
لان انت لازم تكون مرتب ذهنيا وهادئا ذهنيا حتى تستطيع ان تخطط حتى لمستقبلك وما الى ذلك.
هو بقى ده كلام الاساتذه الاكاديميين مع احترامنا لسائر الدعاء الدكتور اشرف السيوطي حفظه الله ادانا حلول عمليه لو اتحركنا فيها هنحس بحالة من الشفاء.
نلخصها
ونلخصها سريعا ونختم بيها.
المشروعات الصغيرة ليست حكرة على أحد. ابدأ بمجهودك الذاتي وابدأ بما تستطيع أن تنمي نفسك فيه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع إيه؟ مع هذا الرجل الذي جاءه يسأله. النقطة الثانية اعلم كويس جدا أن الأمر بالرزق يحتاج سعي. فامشوا في مناكبه في مناكبها وكلوا من رزقه. النقطة الثالثة التدابر. التدابر يعني ايه؟ يعني ما تضغطش على نفسك بتكاليف زائده وضاغطه اكل بره ولبس براندات
ما قلتش حد
خالص. انا هشتغل كده على نفسي وعلى بيتي وعلى اسرتي. التدابر ده جزء خطير جدا 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 من توفير ده للاغنياء والفقراء على
الكل.
وارجوكم ما تفتنوش الناس اللي ما عندهمش دخول كبيره جدا. سيبوكم من الاعلانات اللي فيها تضخيم لبعض الامور والبراندات وما الى ذلك. النقطه الاخيره المستقبل بيد من؟
الله
المشاهد. وصلى على النبي
صلى الله عليه وسلم.
شكرا
صلى الله عليه. يبقى خايفين ليه؟ ما تخافش من بكره.